بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين للشيخ العلامة محمد ابن أحمد الحفظي رحمه الله تعالى وما زلنا في التعليق على المقدمة. طيب قال الشيخ رحمه الله أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع، يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع. وأما بعد يعني أما بعد الكلام المتقدم، والكلام المتقدم هنا ماذا؟ كلام المتقدم حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وصالح العبيد. يعني لما قال أما بعد معناها أما بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وصالح العبيد. قال فهذه ثمان درجات. قال فهذه اسم إشارة، فهو يشير هنا إما إلى ما هو موجود ومرتب في ذهنه، هذا إذا كان قد كتب هذه المقدمة قبل أن يكتب الكتاب بأكمله، وإن كان قد كتب الكتاب أولا ثم وضع بعد ذلك عليه هذه المقدمة فتكون الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى شيء موجود أمامه. فهمنا هذا؟ فالإشارة إما أنها إلى شيء مرتب وموجود في الذهن، وإما أن تكون إلى شيء موجود أمامه. فهمنا هذا؟ قال فهذه ثمان درجات. إذن الشيخ رحمه الله سيذكر لنا هذه الدرجات، والدرجات الثمانية هذه التي يذكرها ملخصها أن الدرجة الأولى في بيان توحيد الألوهية، وأنه أصل وأساس ورأس ما بعث الله به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي الدرجة الأولى، بيان توحيد الألوهية، وأنه أصل وأساس ورأس ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدرجة الثانية بيان توحيد الربوبية، وأنه قد أقر به المشركون، وأن إقرارهم هذا لم يدخلهم في الإسلام. هذه هي الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة في بيان معنى الإلهية والعبادة والتوحيد، وأن معناهما واحد. قلنا الدرجة الثالثة في بيان معنى الإلهية والعبادة والتوحيد، وأن معناهما واحد. الدرجة الرابعة في بيان معنى الإله، والدرجة الخامسة في بيان منزلة الدعاء، وأنه رأس العبادة وأفضلها، هذه هي الدرجة الخامسة. والدرجة السادسة في بيان أن جعل العبادة أو شيئا منها لغير الله هو الشرك الذي تحل به الدماء والأموال ويخلد صاحبه في النار. هذه هي الدرجة السادسة. في بيان أن نجعل العبادة أو شيئا منها لغير الله هو الشرك الذي تحل به الدماء والأموال ويخلد به صاحبه في النار. والدرجة السابعة في بيان أن الآيات النازلة في تحريم الشرك وتكفير أهله عامة لا تختص بالمشركين الأولين, عامة لا تختص بالمشركين الأولين. الدرجة الثامنة في ذكر الأدلة وكلام أهل العلم في أن من جعل العبادة أو شيئا منها لغير الله صار كافرا حلال الدم بعد قيام الحجة. قلنا الدرجة الثامنة في ذكر الأدلة وكلام أهل العلم في أن من جعل العبادة أو شيئا منها لغير الله صار كافرا حلال الدم بعد قيام الحجة. الشيخ رحمه الله قال فهذه ثمان درجات, فهذه الدرجات الثمانية من تعلمها وفهم ما فيها من الحقائق الشرعية واستقرت هذه العلوم في قلبه وعمل بما تضمنته فإنه يحصل له بسببها ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا. قال فهذه ثمان درجات يرقى بها المستفيد إلى معارج علم التوحيد, فهذه الدرجات يصعد عليها, يصعد عليها من هو مستفيد يصعد عليها فترقيه إلى مدارج علم التوحيد, فهذه الدرجات ترقيه ويصعد عليها وتكون سببا في تعلمه وتفتح له الطريق في تعلم توحيد الله سبحانه وتعالى. قال يرقى بها المستفيد إلى معارج علم التوحيد ويصعد عليها السالك إلى مدارج حكم التفريد, ويصعد عليها السالك, والسالك هو الذي يمشي في طريق, ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالسالك وهو السائر إلى الله سبحانه وتعالى يصعد على هذه الدرجات فتوصله إلى معرفة ما أوجب الله جل وعلا عليه من إفراد الله سبحانه وتعالى بحقه. وحق الله ثلاثة أنواع: حق يتعلق بإلهيته وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة, وحق يتعلق بربوبيته وهو إفراده سبحانه وتعالى بأفعاله, وحق يتعلق بأسمائه وصفاته وهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته. فالآخذ بهذه الدرجات يصعد بها إلى أن يعرف أن أول ما أوجب الله تعالى عليه هو أن يفرد الله, ويتعلم أن الإفراد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات, فيثبت العبادة لله جل وعلا وينفيها عما سواه, ويثبت أفعال الله لله وينفيها عما سواه, ويثبت أسماء الله وصفاته له سبحانه وتعالى وحده وينفيها عما سواه, ويعلم أن هذا أول الواجبات وأعظمها ورأسها وأساسها كما سيأتينا. قال ويجاوز بها, هذه الدرجات إذا تعلمها تجاوز بها يعني تعدى بها, تعدى بها دركات الشرك والتفنيد, إذا علمها تجاوز وتخطى بها الشرك يعني أنها تكون سببا في تركه للشرك وفي بعده عن الشرك وفي نجاته وخلوصه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ويجاوز بها دركات الشرك والتفنيد. والتفنيد هو نسبة الإنسان إلى الفند. التفنيد هو نسبة الإنسان إلى الفند، والفند يأتي بمعنى الباطل، معنى الباطل، ويأتي بمعنى ضعف الرأي. ولا شك أن الذي يتورط في الشرك بالله عز وجل فقد أتى أعظم الباطل، ولا يتورط في الشرك بالله عز وجل إلا من ضعف في عقله ورأيه، وإلا فإن الشرك بالله عز وجل تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة. قال: ويجاوز بها دركات الشرك والتفنيد. وهذا يدلك على ماذا؟ أن التوحيد سمو وعلو، وأن الشرك انحطاط. والله جل وعلا قد ذكر هذا في القرآن، قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. فالله جل وعلا شبه التوحيد بأنه سمو وعلو، قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء. فاجتنبوا يعني حال، حنفاء حال، حال كونكم حنفاء. والحنيف هو التارك للشرك قصدا للتوحيد، هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. حنفاء لله غير مشركين به. فإن كنا على هذه الحال فهذا حال سمو وعلو، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله ماذا يحصل له؟ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلا تسأل عن هلكته وعن سوء حاله، فإنه انحط من علو إلى سفول وهلك مهلكا عظيما. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشيخ: ويجاوز بها دركات الشرك والتفنيد، وينظم نفسه مع أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، مع أصحاب العقول. فإن المشركين من أبلد خلق الله، الذي يسوي التراب، يسوي التراب أو من خلق من تراب بمالك العبيد والرقاب، هذا من أسفه الناس عقلا. وحتى الطيور، الطيور هذه تكون أعقل منه، فإن الهدهد أنكر على أمة كاملة الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. سبحان الله، هذا الطائر أنكر على هؤلاء الذين وهبهم الله جل وعلا عقولا فعطلوها، فعطلوها فكانوا أضل من الأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فإذا عطل الإنسان عقله أصبح بليدا. ولذلك تجد أن المشرك وأن صاحب العقيدة الفاسدة ربما أنه يخاف من الطيور، يخاف من بعض الطيور، ويخاف من بعض الناس، يخاف من بعض الناس أنهم يتصرفون فيه وهكذا. وهذا كله بسبب ضعف العقل. ولكن الذي يتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى يفيده هذا ذكاء وزكاء. قال الله جل وعلا عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. والسبب ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال الله عز وجل عن ملكة سبا: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قال سليمان: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قال: ويجاوز بها دركات الشرك والتفنيد ويطلع عليها الجاهل من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. وفي هذا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الدرجات تفيد من تعلمها وفهمها واستقام على ما فيها من الحقائق الشرعية أنها تكون سببا في نجاته من النار. فأسفل سافلين النار، وأعلى عليين الجنة. فهمنا هذا؟ ودلت على هذا أدلة كثيرة. فالموحد من ثمرات التوحيد ومن عظيم فضله أن الذي يوحد الله سبحانه وتعالى ويلقى الله على التوحيد فإنه يدخل الجنة وإن عظمت ذنوبه وإن كثرت ذنوبه التي هي دون الشرك والكفر الأكبر، فإنه إما أن يدخل الجنة لأول وهلة، وإما أن يدخل الجنة مآلا. أما أن يخلد صاحب التوحيد في النار فلا. فجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فيدخل الجنة من مات لا يشرك بالله شيئا، يدخل الجنة كما قلنا إما لأول وهلة وإن كانت له ذنوب، فإن الذنوب التي دون الشرك بالله عز وجل تحت المشيئة، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فربما يأتي بعض الموحدين يوم القيامة ومعهم سيئات عظيمة، فيغفر الله جل وعلا لهم بسبب توحيدهم، ويكونون ممن شاء الله أن يغفر لهم، فيدخلون الجنة لأول وهل فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة. وبهذا يظهر لك فضل التوحيد. وإما أن يأتي الموحد ويلقى الله سبحانه وتعالى بسيئات توجب دخوله ماذا؟ النار، فيدخل النار فيعذب بها بقدر ذنوبه، ينقى من الذنوب، لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس طيبة، فينقى من ذنوبه فيطيب، ثم بعد ذلك يخرج فيدخل الجنة. فهذا حال بعض عصاة الموحدين، يخرجون فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت في الطمي، ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية؟ فبعد ذلك يدخلون الجنة. فالشاهد أن من لقي الله جل وعلا على التوحيد فإنه داخل الجنة لا محالة، وإنه لا يخلد في النار أبدا. فهمنا هذا؟ لما ذكرنا من هذا الحديث، وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، أخبر من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا أو أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. فهمنا هذا؟ ودخل الجنة مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلنا إما أن يدخلها لأول وهلة، وإما أن يدخل الجنة بعد عذاب. قال أو لم يدخل النار، من مات لا يشرك بالله شيئا لا يدخل النار، لا يدخل النار دخولا ابتدائيا، والموحدين لا يدخلون النار أبدا، أو لا يدخل النار دخول خلود. فهمنا هذا؟ فالموحد إما أنه لا يدخل النار أبدا، وإما أنه لا يدخلها دخول خلود، وإنما يدخل دخولا يعذب فيه على قدر ذنبه، ثم بعد ذلك ماذا؟ يخرج ويدخل الجنة. قال ويطلع عليها الجاهل من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. إذن تكون هذه الدرجات سببا في نجاته من النار ومن الخلود في النار، وسببا في دخوله الجنة. قال وسميتها درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين. ولك أن تقول وسميتها درجات الصاعدين على الحكاية، ودرجات الصاعدين درجات مفعول به لسمى، وكلاهما صحيح. فهمنا هذا؟ قال وسميتها درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين. بذا نكون قد انتهينا من مقدمة الشيخ على هذا الكتاب، ونشرع إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم في بيان هذه الدرجات، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من المتعلمين للعقيدة الصحيحة المجانبين للعقائد الفاسدة، وولي ذلك والقادر عليه.